بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. فصل فيما يكره فيها. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال.
نعم، فالخشوع في الصلاة. قال: فصل فيما يكره فيها. وكأنما يشير هذه الآية إلى عدم الخشوع، فعدم الخشوع في الصلاة يذهب بأجرها على قدر ما ذهب من خشوع الإنسان فيها. وهل تبطل الصلاة إذا لم يخشع في شيء أبدا تبطل الصلاة؟ الجواب: لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة ولو لم يخشع فيها بشيء. فالصلاة مجزئة، لكن أجره في الصلاة على قدر خشوعه، أجره في الصلاة على قدر خشوعه، كما جاء في الحديث: فله نصفها ربعها ثمنها سدسها كذا. هذا على قدر خشوعه يكون أجره. والفلاح في الخشوع، هذا بالنسبة لخشوع التدبر. أما إذا كانت حركة، وحركة اليدين وغير ذلك، فإنه إشارة إلى عدم خشوعه، كما ورد عن بعض السلف: أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وينظر بقى في هذا، فهذه الحركة إن كانت مما تبطل بها الصلاة بطلت، وإن كانت مما لا تبطل بها الصلاة كرهت. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ولمسلم.
نعم، يكره الالتفات، لكن إن كان الالتفات بالجسد عن القبلة بطلت الصلاة، لأن التوجه إلى القبلة هذا شرط من شروط صحتها. لكن لو التفت بعنقه، بعينيه، بعنقه أو كذا، هذا يكره لغير الحاجة. أما إذا كانت هناك حاجة، وإن كانت هناك حاجة فلا بأس. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه
قال: فالذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو لغير الحاجة، ما كان لغير الحاجة، أما مع الحاجة فلا بأس. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي السنن النهي.
نعم، فدل هذا على النهي عن رفع الصوت إلى السماء، رفع الصوت إلى رفع البصر إلى السماء، فهذا يكره ولا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، فهذا يكره ولا تبطل الصلاة. لكن هل يجوز للإنسان أن ينظر أمامه؟ نعم، يجوز هذا، يجوز هذا. وقد جاء في الصحيح أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته مما يرون الرسول. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر وقال: رأيت الجنة والنار. ولا شك أن هذا أمامه، لكن الأفضل والأولى أن ينظر الإنسان في محل سجوده، هذا هو الأفضل والأولى حتى يجمع قلبه. نعم. نعم، يكره، يكره إغماض العينين، يكره إغماض العينين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما صلى في كساء وله أعلام وكذا وقال: ألهتنا عن صلاة أنفا، في حديث أبي جهم. فلو كان يستحب الإغماض، إغماض العينين عند مثل هذا، لأغمض النبي عينيه، ولكنه قال: لازال التصاوير تعرض علي، تعرض لي. فدل هذا على أن الإنسان لا يغمض عينيه. لكن لو وقع من الإنسان شيء بغير اختياره، ممكن إنسان خصوصا إذا كان إماما وهو يقرأ ممكن يغمض عينيه بغير يعني شعور، فلو تنبه يفتح عينيه، يفتح عينيه. نعم.
وفي السنن نهى. نعم. عن الإقامة.
محتمل التحريم، لأنه قال: أو لا ترجع إليهم، يكون هذا من باب الوعيد، يحتمل واحتمل الكراهة. نعم.
وفي السنن نهى عن الإقعاء. وفي الصحيحين نهى.
وفي السنن نهى عن الإقعاء، والإقعاء المنهي عنه صفته أن يجلس يمكن مقعدته من الأرض وينصب الساقين، ينصب الساقين، أو ينصب القدمين ويمكن مقعدته من الأرض بينهما. أما لو جلس على عقبيه أحيانا لا بأس لورود السنة بهذا، فالإقعاء المانع عنه ما هو؟ أن يمكن مقعدته من الأرض وينصب الساقين كما يجلس كذا يعني، بس ما يضم رجليه بيديه، لا يجعل اليدين على الأرض وينصب الساقين هكذا ويمكن مقعدته من الأرض، أو ينصب القدمين ويجلس بينهما يمكن مقعدا من الأرض، فهذه لم ترد. لكن لو أنه جلس على العقبين أحيانا ضمهما وجلس عليهما أحيانا فلا بأس، نعم يكون هذا بين السجدتين.
وفي الصحيحين نهى أن يصلي الرجل مختصرا،
يعني يضع اليدين على الخاصرتين، نعم هكذا.
ولأحمد نهي عن التشبيك،
نعم النهي عن التشبيك في الصلاة وحال الخروج إلى الصلاة، فإذا خرج عن الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، يشبك بين أصابع في الصلاة وهذا أشد ما يكون من النهي، أو عند الخروج إلى الصلاة. وهل يكون هذا بعد الصلاة أما خارج المسجد؟ فلا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. وأما في داخل المسجد فالبعض يرى التعميم إبقاء ذلك، والذي يترجح الله أعلم أن بعد الصلاة ليس هناك نهي، ويستدلون لهذا بحديث أبو هريرة في الصحيحين لما سلم النبي من ركعتين فقام إلى خشبة معروضة ووضع وجمع بين يديه صلى الله عليه وسلم، نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نعم. في الإيه؟ كيف يعني في جلسة الصراحة؟ ما في بأس، ما في يعني أن يجلس على العقبين ما في بأس.
ولابن ماجه
حديث أثر ابن عباس كان يجلس على العقبين، أثر ابن عباس، نعم.
ولابن ماجه والقع
هات لفظة كده أثر ابن عباس فيها، نعم.
ولابن ماجه والقعقاع وعن أبي ذر مرفوعة،
يعني الفرقعة، نعم.
وعن أبي ذر مرفوعة إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة،
نعم. فلا يمسح الحصى هذا من المكروه أيضا، لأن هذا عبث في الصلاة لغير الحاجة، أما مع الحاجة لا بأس، مع الحاجة لا بأس. إذا كان إنسان يمسح حصاه من محل السجود لأنها تذهب بخشوعه، فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مثل هذه الأشياء، لكن عند الحاجة، أما لغير الحاجة فيكره لأنها حركة في الصلاة لغير الحاجة، وعموم الحركة في الصلاة لغير الحاجة تكره، نعم. أنت بدلت ثيابك؟ بدلت ثيابك ولا إيه؟ أي نعم. نعم. زينب اللي هي زينب، زينب لما قضى حبل زينب، نعم تقول ايه؟ اي نعم. سؤال يوسف طيب، يعني يقول استناد زينب لما ربط حبل بين سيرتين واستندت زينب لهذا، فالنبي امر بالقطع مع ان هذه حاجة، فما الجواب؟ ما الجواب؟ ها؟ هذه ليست حاجة شرعية، هذه ليست حاجة شرعية، إنما حاجة نتجت نتيجة منهي عنه، منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع الحبل لماذا قطعه؟ لأن علل ليقوم أحدكم نشاطا حتى إذا فطر إيه؟ جلس، جلس، فهي لما زادت عن هذا الحد قطعوا لهذا، يبقى هذه ليست حاجة معتبرة، ليست حاجة معتبرة. ولهذا من هنا نأخذ قاعدة يدندن عليها العلماء دائما، وأشار إليها شيخ الإسلام في قواعد النورانية، وأشار إليها شيخ الألباني أيضا، أن الأشياء التي تترتب على الحاجة الشرعية تعتبر، إنما إذا نتجت الحاجة نتيجة تفريط فلا تعتبر ولا تكون رخصة، لو أنا مفرط مثل ذلك مثلا أشياء كثيرة، يعني ممكن أن أقع في ضيق وكذا وقد تكون رخصة، لكن الرخصة نتيجة إخلال ونتيجة تفريط فلا أستمتع بهذه الإيه؟ بهذه الرخصة، لأنها نتجت نتيجة تفريط، نتيجة تفريط، لكن لو لم تكن نتيجة تفريط يرخص لي في كذا. مثل هذه المسألة أنا لا يرخص لي أن أتعلق بحبل. ليه أتعلق بحبل؟ أصل أقوم قياما طويلا وأخشى أن أنام. طب وليه تقوم قياما طويلا تخشى أن تنام؟ أو إذا نمت علامة كبد هذا؟ إذا نمت اجلس كما جاء في حديث أنس في الصحيح. فلينم فلعله يذكر الله فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من الذي قال لك صلي وأنت تغلب النوم؟ أنت منهي أن تصلي وأنت تغلب النوم، حتى نأتي لك بحبل تتعلق به وأنت تغلب النوم. يبقى أنت مأمور أن تجلس، مأمور أن إيه؟ أن تجلس، مأمور أن تجلس. ومثل لها مثلا بمسألة يعني جمع الضرائب عند الحاجة. قالوا يعني لو عند الحاجة وحاجة معتبرة شرعا تجمع الضرائب في هذه الحاجة، لكن أين السبل الشرعية؟ لابد أن أبذل السبيل الشرعي. ما هو السبيل الشرعي؟ جمع زكوات، مصلحة جمع زكوات وكذا. إن احتجنا بعد ذلك ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس أن يفرض على الأغنياء بعض الأشياء. لكن الأول نعالج إيه؟ ما لو وضعناه شرعا ما احتجنا إلى مثل هذا. فولي الأمر له أن يفرض من الأموال إذا احتاج، لكن نقول بأن الإنسان يبدأ بماذا؟ باستفراغ الوسع في الإيه؟ في المشروع أولا. فلا أبتلي أن نفسي في مسألة بمخالفة الشرع ثم تقول يجوز أن أترخص برخصة معينة. لا، إذا أنا بذلت وسعي أولا ولما يكن عندي تقصير حينئذ يحال الإنسان إلى يعني ما سوى. نعم، يعني طبيب مثلا، الطبيب هذا له أن ينظر إلى عورة المرأة التي يعالجها إذا احتاج إلى ذلك، لكن لا يتجاوز مثل هذا. فلو أن الإنسان بذل الوسع، يعني مثلا طبيب ممكن بالوصف وصف المرأة يكتب الوصفة الطبية في هذا، لا يجوز له أن يمس ولو من وراء حائل حتى، ولا يجوز له أن يكشف بالسماعة إذا كانت السماعة لا تقدم وتأخر، أو مصلحتها قليلة، أو ممكن لا ترتب عليها أثر. لكن بعض الناس قد يبالغ في هذا، هذا يكون تعدى. ما يقولكش بقى أصل يجوز عند التطبب أن ينظر أو أن يمس أو كذا. نعم، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى، إن كان ممكن بغير مس فيبقى لا يجوز. طيب مس من وراء حائل أو مباشر، كان يمكن بحائل يبقى لا يجوز لك أن تمس بدون حائل، وهكذا. فتقدر بقدر، فالمترتب على المأذون به شرعا جائز، إنما المترتب على غير مأذون به شرعا هذا لا يجوز. ولهذا لا نقول هذه حاجة تعتبر، لا نقول هذه حاجة تعتبر. نعم، والله أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة خميصة لها أعلام قال: اذهبوا بها فإنها ألهتني عن صلاتي. متفق عليه.
نعم.
ولمسلم عنها مرفوعة.
ولهذا قلنا من هنا إذن لا يظهر مشروعية إغماض العينين ولو كان هناك ما يلهي الإنسان عن صلاته. نعم.
ولمسلم عنها مرفوعة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم، فهذا يكره لأنه يذهب بالخشوع إذا كانت النفس تطوق إلى الطعام، وإذا كانت مدافعة الأخبثين تذهب بالخشوع. إنما ابتداء ذلك في مدافعة الأخبثين لو يعني شيء يسير ما يشغل الإنسان خلاص هذا لا إشكال فيه. وكذلك لو شيء يذهب بركن الصلاة أو واجب من واجباتها يبقى يحرم عليه. فلو شيء سيشغل اذهب فاقضي حاجتك وتعال إلى الجماعة ولو أدركت ركعة منها، لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها. طب لو كان سيذهب بالجماعة، وإذا كان سيذهب بالجماعة ولو أذهب بالجماعة فقدم هذا إزالة ما يذهب الخشوع في الصلاة على زمانها وعلى مكانها، وأنت إن شاء الله معذور ولك أجر الجماعة بإذن الله، ولك أجر الجماعة. قد جاء عند بعض أصحاب السنن أن الإنسان لو أتى أهل مسجد وهو غير مقصر طبعا، لو أتى أهل مسجد وكانوا قد فرغوا من الصلاة فصلى وحده كتب له أجر الجماعة إن شاء الله. نعم، كذلك الطعام. نعم، لو نفس تطوق ولو أنني ذهبت إلى الصلاة انشغلت بهذا آخذ من الطعام ما يذهب هذا التعلق والتشوف وأصلي، مش بقى يعني أضع بقى طعاما متكاملا وكذا، لا يعني يكفيني سندوتش مثلا في دقيقة خلاص أخذ وأدرك الإمام في الركعة الأخيرة أو الثانية أو الثالثة أو غير ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. أثر ابن عباس. إيه نعم. نعم.
قلنا له إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
تمام تمام، هذه السنة، لكن الوصف الوصف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا ابن عباس، فدل هذا على أنها تفعل أحيانا، يعني واصفون لهذا لم يصفوها وإنما ورد الافتراش والتورك، لكن حديث ابن عباس يؤخذ منه أنها تفعل إيه أحيانا، أي أنها لم تكن غالبة من هديه صلى الله عليه وسلم ولا مشهورة من هديه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة.
طبعا يلحق بحضرة الطعام ومتابعة الأخبثان كل ما يشغل، يعني الأمر ليس راجع إلى الأمرين إلى الصورتين فقط، بل كل ما يلهي عن الصلاة. لو في أمامي نقوش وكذا أبتعد عنها إذا لم أستطع إزالتها، ولهذا لا يجعل في المساجد ما يشغل المصلين، ياك أن تحمر وأن تصفر فتفتن الناس. نعم. ويبتعد الإنسان عن الأماكن التي تشغله والأحوال التي تشغله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
يعني أمر أي أنهما لو تعرض لإنسان في الصلاة قتله، وهذا فيه إشارة إلى جواز الحركة عند الحاجة ولو كثرت، طالما الحاجة ولو كثرت فلا بأس، ولا أكثر من أن الله عز وجل قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم على هذه الحال. إذا عجزتم عن الصلاة على الصفة الأولى في صلاة الخوف، وهي أن يصلي صلاة طائفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم الأخرى كذا على الصفة الواردة عن الصحابة في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا عجزتم عن هذا فصلوا حال المسايفة، يعني وأنتم تقاتلون، فرجالا على أرجلكم أو ركبانا على خيولكم، وليس هناك حركة أكثر من هذا، ومع ذلك شرعت الصلاة حتى لا يخرج وقتها. ومن هنا بينا أن الرجح لدينا أن الإنسان لا يخرج الصلاة عن وقتها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين لحاجة مرض أو كذا، بل يصلي الصلاة في وقتها إلا إذا كان يشق عليه ذلك، فيجمع الجمع الصوري، أن يوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، لأنه ليس هناك حال أعظم من صلاة الخوف، ومع ذلك شرعة الصلاة على هذا النحو الذي يكون. وإن كان هذا القول رجحه جماعة من أهل العلم، وأظن والله أعلم فيما أذكر كنا نرجحه أولا الجمع يعني عند الحاجة، لكن الذي نراه مع تأمل الأدلة أن هذا لا يجوز أن يخرج الصلاة الإنسان الصلاة عن وقتها إلا إذا كان مسافرا، لكن الجمع الصوري ممكن، ويتأدى بهذا صورة التيسير وإيقاع الصلاة في وقتها. فمن قال بالجمع أراد التيسير، طب خلاص ما في إشكال، نجمع، لكن يكون جمع صوري بأن تكون الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، ولا داعي للجمع بعد ذلك بإخراج الصلاة عن وقتها، ويقال هذا عند الحاج، وعليه يحمل حديث المستحاضة مما استدل به في هذا الباب وغيره. نعم.
وعن حذيفة. نعم. رضي
يركع وهو يقتل عادي، يعني ركوع سبحان ربي العظيم وهو راكع يدافع وكذا، ما في إشكال. نعم، على وفق ما يستطيع. يعني يفرغ من نهمته ويفرغ من حاجته، يفرغ من حاجة، مش يفرغ من الطعام، من الطعام يفرغ من الحاجة، الحاجة اللي تدفع، لأنه ورد أيضا في بعض الطرق هذه. نعم. نعم، من الحاجة، لأن الحديث الآخر ورد حديث في هذا أيضا في رواية أخرى ورد في هذا، ولأن الحاجة تقدر بقدرها، الواجب عليك أن تحضر صلاة الجماعة. طيب، لكن هنا شرع لك أن تتأخر في هذا الباب. يعني لو كانت الحاجة أنك لا تشهد الجماعة بأنك لو أخذت حتى القدر الذي ذهبت الجماعة قدم الحاجة، لكن لو كانت الحاجة تندفع يبقى ضرورة قدرت بقدره، والحاجة أقصد قدرت بقدره، يبقى تقدر بالقدر الذي يدفع المشاحة. لأن المشاحة هنا بين إيه؟ بين أمرين، إنك أنت يجب عليك حضور جماعة وبين حصول الانشغال. طب نرفع المشاحة بإيه؟ بإزالة السبب اللي هو الانشغال. طب السبب ده يزول بإيه؟ بشيء بسيط، خلاص يبقى ناخده وبهذا يرفع الأمر. وأظن في رواية ورد معنا في الأثر، الأثر هذا ورد معنا. نعم نعم. كل ما يشغل، كل ما يشغل. نعم نعم. ليه بقى؟ لأنه دخل عملية قبل الظهر وخرج بعد المغرب، هذا لا إشكال أبدا. إيه الإشكالية؟ من نام عن صلاة المسيح في الصلاة إذا ذكره، وإذا في حكم بنج من قبل الظهر ولم يصيغ ذلك بعد هذا. لكن أنا هدخل مثلا عملية الظهر، الظهر وما أدري أخرج منها مثلا العصر ولا لا، فأقولك صلي العصر مع المغرب. ليه؟ لا، أو صلي الظهر فقط. طيب لو أني ما أفقت من البنج إلا بعد المغرب فأنا معذور، أصلي الصلاة في وقت، في وقت الإفاق. شيخ الإسلام يراها أداء كمان ما يراها قضاء، من نام عن صلاة المسيح فليصلاة إذا ذكر لك كفارة لها إلا ذلك. لكن علامة تقدم بقى، تقدم الصلاة علامة، علامة تقدم الصلاة. هل أنت مسافر؟ لك هذا، لكن لست مسافر فلا تصلي الصلاة إلا في وقته. لكن لو خرجت منك بعذر هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. نعم نعم. بعض البعض استحب النظر الكعبة في الصلاة، وهذا أمر من جهة استحسان عقلي لا من جهة أمر أثري، لا فرق بين الكعبة وبين غيرها، فيقول أترك النظر في محل السجود نظرا إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة عباد، ولا أعلم أصلا حتى خارج الصلاة أن النظر إلى الكعبة عباد، أن النظر إلى الكعبة عباد. ما الدليل على النظر إلى الكعبة عبادة؟ فضلا أن ننظر إليه في الصلاة، طواف حول الكعبة عباد، أما النظر إلى الكعبة ليس بعبادة. ابن عمر رضي الله عنه قبل الحجر اللي ورد السنة به وقال إني لا أعلم أنك حجر، وهو أشرف الكعبة، أشرف ما في الكعبة، ولذا لا يمس منها، لا يقبل حال المس إلا هذا، إلا الحجر. إنما الركن اليمان الأول الذي يمس لا يكون مسه مع التقبيل، الحجر أشرف ما في الكعبة ولا يده يمس مع التقبيل، ولا يسقط التكبير، لو عجزت عن الوصول أكبر ومع الإشارة. إنما الركن اليماني الأول اللي هو قبل يعني الحجر، لو عجزت عن مسه ما كبرت، يبقى تشرع سنة واحدة في هذا، ألا وهو إيه؟ الركن اليماني الأول تشرع سنة واحدة وهو المس مع التكبير. طيب ما استطعت المس، يبقى أمشي ولا أكبر ولا أشير ولا شيء أبدا. إنما عند الحجر سنن وليس سنة واحدة، الأولى التقبيل مع السجود، سجود يعني أضع الجبهة مع التقبيل، الثانية التقبيل بلا سجود، الثالثة مس بشيء، الرابعة الإشارة إليه مع كل هذا كله مع التكبير، فهو أجل. ومع ذلك يقول إن لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. يبقى التقبيل هنا بالسنة وليس بمقتضى النظر في فضل الحجر، الحجر ده هذا كذا من الجنة، من إلى آخره، من الجنة، من غير الجنة، من غير الجنة، هذا كله يترتب عليه أثر. قد يكون الشيء فاضل في نفسه لكن ما يفعل معه لابد أن يكون مترتب عليه النص، شيء يكون فاضل في نفسه لكن ما يفعل مع هذا الفاضل لابد أن يكون إيه؟ بنص. طيب الكعبة لا شك أن الكعبة لها من الحرمة ما لها، لكن حرمة الكعبة تقتضي أفضلية النظر؟ لا. حرمة الحجر تقتضي أفضلية النظر الحجر؟ لا. النظر الذي أستحبه لا يكون إلا بنص، لأن المستحب مأمور به، أين الأمر به؟ ولكن بعض الناس قد يستحسن ما لم يرد به نص ولا دليل، ولهذا من جهة النظر يكون متناقضا، لأن من جهة النظر الأولى النظر إلى الحجر وليس إلى الكعبة. نعم. يعني إيه؟ لا، ما كيف يستدل وانت هنا مولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا لا؟ وانت هنا يعني اتجه القبلة في صلاتك، ده المعنى. فأنت في بيلة مأمور بهذا وأنت في الكعبة مأمور بهذا، الفرق بينكما أن في الكعبة مأمور أن تجي إلى عينها وهنا إلى جهته، لكن الآية يعني توجه إلى الكعبة واترك بيت المقدس، نعم، إلى القبلة. نعم، والمطر يعني المأذون به، سفر والمطر يعني يجمع في المسافة اللي هو المأذون به الذي دل عليه الدليل. نظر ايه؟ اولا النظر في ورود الأدلة في بعض الأدلة انه كان ينظر في قبل وجهه او كذا، هذا لا يدل على استحباب النظر الى قبل الوجه او في القبلة، بل هو دل على الجواز. اما في النظر في حين السجود ورد بعض اثار ذكرها ابن قدامة في المغني، وإن ولو أنها يعني ما خلت من كلام، لكن يقولون في الجملة لما كان الخشوع مقصدا وكان النظر في محل السجود مما تحقق به الخشوع. طبعا في محل السجود إذا كان الإنسان قائما، في محل ما يواجهك إذا كنت راكعا، شو محل السجود إذا كنت راكعا، يعني كلما كان السجود أخفض كلما كان النظر أخفض كلما كان أجمع للإيه للقلب، مع جواز النظر في إلى الأمام، لكن أورد بعض الأثار لكنها لا تخلو من ضعف. نعم نعم. نعم. بشرط يصلي في الوقت محافظا على حرمة الوقت، بشرط ألا تذهب المدافعة بأصل الصلاة من جهة الركن، لأن الصلاة تبطل أصل. لكن لو شيء يعني مع المدافعة لكن تصح الصلاة بذلك، نعم يقدم هذا على الوقت، يقدم الوقت أقصد على الذهاب إلى قضاء الحاجة. نقول على التفصيل السابق ولا الذي به يجتمع المقام، لو أن المدافعة تقتضي التفريط وترك ما تصح به الصلاة لا يقدم الوضوء والطهارة، لو أنها لا تذهب بذلك يقدم الصلاة. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه
على الجواز وليس على الاستحباب، انك انت تنظر امامك، لكن على الجواز. لو جاء واحد يمنع نقول هذا ثبت، وثبت اصلا صلاة النبي قال رأيت الجنة والنار في مقام هذا. نعم. واحاديث ومنها النخامة في القبلة كذلك، كل هذا يدل على ان على الجواز. نعم. مشترك كيف تترك؟ لو قال واحد ما يجوز يبقى انت تركت الان، لكن نقصد الاولى والافضل ما هو للخشوع، انك انت تنظر في هذا المحل. نعم نعم. اقرأ انت بقى، خده وخلاص.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ما صحة هذا الحديث إن لله في كل يوم وليلة 120 رحمة تنزل على هذا البيت 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين إليها، أي إلى الكعبة.
طبعا ده يغنيك لفظه عن تحقيقه. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة، بل النظر إلى الكعبة.
ده بقى اللي يعنينا بقى، نظر الكعبة ليس بعبادة. نعم.
بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان.
كلمة عبادة يا إخواني لا تثبت إلا بدليل، بدليل، والدليل يكون الأمر، والأمر إما الوجوب أو إما الاستحباب، فالعبادة لا تخلو من وجوب أو استحباب. نعم.
بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا إليه، وازداد بهذا التفكير إيمانا، فهو مطلوب من هذه الناحية.
يعني وهذا يكون أمر طارئ، يعني كل يوم مثلا قال سيده ينظر وكذا وتأمل سبحانه، فدي بيكون أمر طارئ، لكن أنه استحب وجعله عبادة هذا أضاف إلى الشارع ما ليس منه. كما وصل غلو البعض إلى أنه إذا فرغ من عمرته وأراد أن يخرج من الكعبة لا يخرج بظهره بوجهه، لما يخرج بظهره يعني لا يعطي الكعبة إيه ظهره، لا، فيرجع إلى الخلف إلى الخلف إلى الخلف حتى يخرج من الباب تعظيما لماذا الكعبة. كذا أيضا البعض يقول تمد رجليك إلى الكعبة، كل هذا من باب الاستحسان، وهذا الحقيقة يدخل في باب الغلو في الكعبة نفسها والتعامل معها بغير مشروع، وكأن الكعبة عظمت أحجارا، الكعبة التعظيم لا يتعدى الوارد، ولهذا من تعلق بأسطارها نقول هذا غلو، هذا غلو. يقول لك أنا أعظم الكعبة، عظمها بالمأثور، عظمها بالطواف، عظمها بمس ما يشرع مسه، ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية مس جميع الأركان، وقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي لا يمس إلا ركنين اليمانيين. نعم.
وأما مجرد النظر فليس بعبادة، وبهذا يتبين ضعفه.
مثل المسجد الحرام أنا أعظمه بماذا؟ التعظيم بماذا؟ البقعة والأحكام فيه ومضاعفة الصلاة، لكن هل المسجد الحرام أتبرك بأحجاره؟ لم يرد. يبقى بوابة التعظيم بالمشروع، ذلك وما يعظم شعائر الله حرمات الله، فالتعظيم باب الوارد. أنا ممكن فضيلة الصديق تقتضي التبرك به وبأثاره؟ لا، فضيلة الصديق موجودة، لكن الفضيلة لا تعود إلى الذات، إلى الذات. طيب إلى ذات النبي، احنا قلنا من قبل بأن الذي يحب لذاته والله، ولا يحب النبي لذاته، فما بالنا تبرك بذاته؟ نقول مسألة البركة في الآثار غير المحبة للذات، المحبة لذاته هو الله عز وجل هذا الذي يحب، لكن ورد الدليل بالتبرك بعض آثاره، والتبرك شيء والمحبة شيء، التبرك شيء والمحبة شيء، تبرك ورد الإذن به بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره، ففضل الشيء وتعظيمه لا يقتضي أن تفعل معه وتعامل معه بتعامل غير إيه؟ غير مشروع. فأبو بكر رضي الله عنه خير الأمة لكن لا يتبرك بأثاره، ورد التبرك بأثار النبي فقط لما جعل من بركة في آثاره، وهذه البركة عرفناها من قبل الشرع، ولهذا نتبرك بعرقه ولا نتبرك ببوله، لأن بول النبي طاهر ولا نجس؟ نجس. يعني النبي ما له خصية في هذا؟ بول النبي نجس؟ بول النبي نجس. بول النبي مني النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم سائر الناس، حكم حكم سائر الناس من النجاسة والطهارة، ولهذا أخذنا طهارة المني منين؟ من حديث عائشة في الصحيحين: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا. أخذنا نحن بأن المني عموما هذا المني طاهر، لأنه لو كان نجسا لأمر النبي بغسل. ما أحد يقول هذا مني النبي كيف يختلف عن مني الإنسان، ومذي النبي يختلف عن هذا، وليس شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يقال بأنه نجس. نقول عظم النبي بما ورد عن النبي، هتعظم برأيك هذا مردود، عظم النبي بالسنة، عظم النبي بالاتباع، عظم النبي بالاتباع. نعم.
قال رحمه الله: وأما
لأن البعض يرى التبرك ببوله أيضا، يرى التبرك ببوله، وذكر بعض الوقائع أظن مؤيمن أو شيء، واحد يعني شرب البول، هذا ما كانت تعلمون هذا أن هذا بول، لكن شربت البول تبركة، فين الكلام ده؟ أين هذا؟ ولا شرب بول النبي تبركا ولا شيء من هذا، لكن البعض يغلب في النبي، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من النور، خلق من النور، وقالوا النبي لا ظل له، لأن النور لا ظل له، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فالقاعدة أن تعظيم الشيء، يعني لو ورد فضل في الشيء، الفضل لا يقتضي التجاوز، الفضل شيء، وأما ما نفعله شيء آخر. فالكعبة أمد رجلي إليها، أمد رجلي إليها، أنا الآن وأنا جالس الآن أمد رجلي القبلة، أي نعم خلاص ولا إشكال أبدا. وإذا لو كان في نهي يبقى نهي بقى عام، لا تمد رجلك، يجيك واحد يقول لك إيه قبل الكعبة، خلي لا تمد رجلك قبل القبلة، فكيف ترد عليه؟ إن قلت المراد عين الكعبة لا إلى الجهة، طب ما الدليل؟ أنا عندي إلى جهة الكعبة معظم.
قال رحمه الله: وأما مجرد النظر أي إلى الكعبة فليس بعبادة، وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن المصلي يسن له إذا كان يشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده.
ولهذا
قال: وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن المصلي يسن له إذا كان يشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده.
نعم.
فإن هذا القول ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، لأن الناظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها لا بد أن ينشغل قلبه، والسنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، إلا في حال التشهد فإنه ينظر إلى موضع إشارته أي إلى أصبعه وهو يشير، وكذلك الجلوس بين السجدتين فإنه يشير بإصبعه عند الدعاء فينظر إليه.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم. وعن سهل مرفوعة: إذا نابكم.
وهذا فيه فوائد، منها أن الإنسان له أن يذكر الله عز وجل إذا جاء داعي لهذا وسبب لهذا، كالتسبيح والدعاء والتعوذ وغير ذلك، وهو يقرأ في صلاته. وهناك فرق بين الفريضة والنافلة في هذا. القاعدة أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل يخص، مثل القيام مثلا، فالقيام ركن في الفريضة، لكن في النافلة ورد جواز الجلوس، لكن يكون القاعد على نصف أجر القائم إلا إذا كان لحاجة، فهذا ورد به الدليل لا إشكال. فهذا الذكر ورد في النافلة، والبعض خصه بالنافلة ولا يعديه إلى الفريضة، ولا دليل على ذلك، لأن القاعدة كما قلنا ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة. قد يقول قائل بقى: لم يرد في الفريضة. خلي بالكم، قاعدة التوقيف مهمة جدا، لم يرد في الفريضة، وانت بتقول عبادة توقفية، يبقى لابد نحتاج إلى دليل في ورود ذلك فين؟ في الفريضة، كما ورد فين؟ في النافلة. فما الجواب؟ نقول قد يقول لك بالمتماثلين، يقول لك ثبت الفرق بين الفريضة والنافلة في أمور، فهي ليست متماثلتين من كل وجه. نقول التفريق هذا ورد به الدليل، يبقى الأصل يبقى الباقي على إيه؟ على عموم، لأنها صلاة، وما صح فيها صح في غيرها في عموم الصلاة إلا ما خص دليل. وحيث إن الدليل لم يخص النافلة بهذا، فيبقى هذا القول على العموم، يبقى هذا الأمر على العموم. أيوة محمد، مش أنت محمد أصلاً ولا حمادة؟ ها؟
حمد أصلاً، فيبقى محمد، مع أن كلهم بيقولوا حماد، بس أنت محمد، فطالما يعني اللي مكتوب في الشهادة محمد. كويس، تمام. لعدم ورود ذلك على النبي، ما ورد ذلك للنبي التوقف، لكن هل معنى ذلك قصد تعمد؟ لا. يبقى إذن ورد هذا في النافلة، ورد هذا في النافلة. طيب والفريضة لم يرد فيها ذلك، يعني لم ينقل، لكن القاعدة إنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا لدليل يخص، إلا بدليل يخص. كذلك أيضا من الصلاة في الكعبة، ف فعند الحنابلة لا يرون الفريضة في الكعبة، لا يرون الفريضة في الكعبة، يرون نافلة، لأن النبي صلى نافلة في الكعبة كما جاء في الصحيحين في إخبار بلال بن عمر بأن النبي صلى في الكعبة ووصف ذلك، ولم يرد أنه صلى خارج الكعبة، خارج الكعبة. والأحاديث اللي فيها نفي صلاة النبي في الكعبة أو أنه صلى خارج الكعبة هذه شاذة، وإلى فالوارد في الصحيحين أنه صلى في الكعبة، صلى في الكعبة، صلى النبي في الكعبة. قالوا ولم يرد أنه صلى الفريضة في الكعبة، إنما صلى النافلة، فلهذا نخص أيضا ذلك. وهذا أيضا محجوج بأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا بدليل، إلا بدليل. نعم.
وعن سهل مرفوعة. نعم.
المنفرد لا فرق، لا لا يفرق لا بين الإمام ولا المنفرد ولا المأموم. ليه ليه إيه اللي يشق؟ هو في أمر، هو في أمر، إذا مر أحدكم كذا فليسأل، ولا حكاية فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات تزعم فيسبح، انتبه، وليس بأمر حتى نقول يشق على الناس. ولهذا هذا على حسب ما يفتح الله عليك، لأن لو هو مصلي يعني عالم طالب علم لن يفوت الفرصة ولن يكون في مشقة. هل في مشقة في قراءة الآيات بالنسبة له؟ لا مشقة في قراءة الآيات، خلاص لا مشقة في التسبيح. هو واجب عشان نقول في مشقة؟ لا مش واجب. نعم.
وعن سهل مرفوعة إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه.
هذا أيضا من الفوائد فيما مر، مر بيت التسبيح سبح إذا مر بسؤال سأل. فيه أيضا ذكر الله إذا ورد سبب لهذا الذكر، فمن كان في صلاته فسمع صياح حديك فهل يقول الذكر اللهم إنا نسألك من فضلك وفي الصلاة؟ نعم يقول هذا الذكر، لأنه ورد سبب، ورد سبب. واستدلوا على ذلك بقصة أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين لما أشار إليه النبي أن يمكث مكانه فحمد الله عز وجل، هذا حمد منفصل عما في الصلاة، لأنه ورد سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي قدم أن يتقدم وأن يؤم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل، فلهذا حمد الله سبحانه وتعالى. فدل هذا أنه إذا وجد السبب فلا بأس، وبالتالي إذا عطس حمد الله، إذا سمع صياح ضيكة سأل الله من فضله، إذا سمع نهيق حمار فإنه يستعيذ بالله من الشيطان. فهذا الذكر مسبب لا بأس به إذا جاء مورده، ولأنه من جنس الصلاة، حيث إن الصلاة تسبيح وتحميد وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حديث معاذ بن الحكم عند مسلم، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد إلى آخر ذلك، فهو من جنس ما في الصلاة. إنما لا يقاس عليها بقى الكلام بشيء خارجي ويقل مصلحة الصلاة، يعني يقول المأموم للإمام يا فلان زدت ركعة، يا فلان زدت سجدة، لأن هذا من غير جنس الصلاة، هذا من كلام الناس. فالوارد هو أن تسبح كما في الأثر الذي بعد ذلك. وعن سهل مرفوعا إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح رجال وتصفق النساء، نابكم شيء في صلاتكم أيا كان هذا الشيء فسبحوا. طيب ما تذكر سبح، ما يرجع سبح، لكن لا بأس أن ترفع صوتك بالذكر إذا كان هذا يلفت نظره، يعني مثلا تقول مثلا هو قام وسبحت له ما رجع، تقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وعافيني، إلى آخر ذلك ترفع صوتك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم، أي أنه يكره لغير هذه الدواعز، فيكره شيء من الكلام بغير داعي. نعم.
بالنسبة لقول بعض المأمومين في الصلاة عندما كل إمام إياك نعبد إياك نستعين يقولون يعني استعنا بك ربك،
لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. بعد الصلاة يبين لهم أن هذا لم يرد، لأنهم يقولون مثلا هم كانوا يعلمون ونحن صغار كده العوام، يعني يعلمون آبائنا وكذا يعلمون، مثلا إذا قال الإنسان إيه، إذا قال إمام إياك نعبد إياك نستعين يقول استعنا بالله، استعنا بالله، واخد بالك؟ زي الأذكار اللي هي كانت مع الوضوء، اللهم حرم رقبتي على النار، هي أصلا رقبة لم يرد مسحها أصلا، فضلا عن الذكر الوارد إيه، اللهم أعطيني كتابي بيمين ولا تعطيه بشمال، وهكذا. فدي تعليم العوام، تعليم العوام، لكن هذا لم ترد به سنة. اللهم أحرم رأسي مش عارف على النار أو كذا، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، مع كل عضو بقى يضعون لك إيه دعاء ويحرصون عليه. نعم نعم. هذا سؤال كويس، إذا كان يجوز ذكر الله إذا ورد سببه، فلماذا لا يجوز تشميت العاطس وقد ورد السبب؟ نقول هذا من نوع الكلام والخطاب، هذا من نوع الكلام والخطاب، لكن هو نفسه ما يشرع له إيه الحمد، يشرع له الحمد، إنما هتشمت وهو يرد عليك هذا خطاب. ما ترديد الأذان؟ البعض جوز ذلك في النافلة، ذكر ابن دقيق أن قد يرد ذلك وهو في صلاة النافلة لأنه ذكر وهو من جنس ما في الصلاة، وهذا يحتمل، يعني ليس قولا ضعيفا، هذا محتمل، هذا محتمل. نعم. لم يرد أن الإنسان يصلي وهو في الصلاة، حتى في الآية الصريحة اللي هي فصلوا عليه وسلموا تسليما، حتى هذا لم يرد، حتى هذا لم يرد. هذا أمر بالصلاة، أمر بالصلاة عموما، يعني مشروعية الصلاة، لكن تشرع الصلاة في هذا الوضع لا. ولهذا لم يكن النبي يصلي على نفسه كلما مر بآية فيها محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت في خارج الصلاة، فهذا يحتاج إلى دليل إيه، إلى دليل خاص. بالمناسبة أيضا، لأن بعض إخواننا يعني يقول في خطبته في قبل أن يختم الخطبة أيضا يقول ثم إيه ثم صلوا ثم إيه ثم لا مش عارف انتبهوا أو اعملوا أو سووا أو أي حاجة من الحاجات دي بأمر بدأ الله به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي كذا فصلوا. الأمر بالصلاة في الخطبة لم يرد، لم يرد، لم يرد. استدلالك بالآية في أي موضع من المواضع ماشي، ما فيش إشكال، لكن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمر الناس بالصلاة على النبي استدلالا بالآية ثم صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم كما ذكر كما أمر الله بذلك في كتابه، فقال إن الله من كتابه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما إلى آخر ذلك، هذا لم يرد. كما إنه أيضا فاذكروا الله كذا وكذا، أيضا هذا لم يرد، لا سيما أنه يترتب عليه هياجي الناس أصلا، يعني كأنك تقول الناس كده فاذكروا الله وكذا فيذكر الناس الله عز وجل بهذا الصوت المرتفع، لا أعلم واردا في السنة. الأمر بالصلاة لا أعلم واردا في السنة، وهذا مثل الأمر بقولة لا إله إلا الله وحدوا الله. ما الفرق بين وحدوا الله وصلوا على رسول الله؟ هو ينكر وحدوا الله والناس تقول لا إله إلا الله، طيب ما الفرق بين هذا وبين الأمر بالصلاة؟ أيضا الأمر بالصلاة، فإن قال مثلا هذا من باب ختم الدعاء بالصلاة، اختم الدعاء بالصلاة، لكن ما تأمر الناس بالصلاة، والصلاة تكون قبل الدعاء، لكن لا تختم خطبتك بهذا أن تأمر الناس بالصلاة، هذا لم يرد، يحتاج للخاص، ولا بذكر الله أيضا فاذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم على نعمكم ومش عارف إيه، هذا أيضا لم يرد، لم يرد بهذا. الدعاء أدعو وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كما هو يعني من أداب الدعاء، ثم قل أقم الصلاة، يعني ولو سكت ولم تقل أقم الصلاة الأمر في ذلك واسع، لكن الأمر بالصلاة أراه يعني نقل بالتقليد لا بالمأثور، فيما أعلم نقل بالتقليد لا بالمأثور، لا بالمأثور. نعم. طيب خلاص، طيب أكثروا فين؟ في الخطبة؟ لا، يبين لهم السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، لأن هذا أصلا ما هو بإكثار، دي مرة واحدة ما هو بإكثار، الحمد لله حصل الإكثار بكثرة إرادة الأحاديث، ثم هذا الموضع بقى اللي هو موضع الإكثار من الصلاة في يوم الجمعة يكون خارج الإيه؟ خارج الصلاة. نعم.
بيقول إن هو طيلة الوقت ما هوش لسعة تدريبات، أنت أعزك الله في النجاسات
يستطيع ينام فيه، يتبول فيه، ما عندش إلا هو في النجاسات، في الطهارات، في دورة المياه، في أي شيء جنوب، ولا يجد ماء، ولا يجد ترابا ولا رملا ولا أي شيء خالص، معزول عن الكائنات، وعنده قلب وعقل يصلى على حسب الحال. ولهذا من دقيق فهم البخاري لما قال في حديث سيد بن حضير وحديث عائشة لما حبس الناس ولا ماء وصلى الناس بغير ماء، من دقيق فهم البخاري، ونزلت آية التيمم، لم تكن آية التيمم كان نزلت بعد، من دقيق فهم البخاري قال: باب الصلاة إذا لم يكن ماء ولا تراب. ولا تراب، من دقيق فهم البخاري، مع أنه أصلا هو ما كان التيمم مشروع حتى نقول ما صلوا بلا ماء وبلا تراب لم يكن بعد، لكن لما كانت الطهارة بالماء عند عدم وجود الماء صلوا فاقدين تلك الطهارة، فلا فرق أن يفقدوا الماء وأن يفقدوا التراب للمعنى، فلو فقد الطهورين صلى على حاله. شوف دقة فهم البخاري، إذا لم يكن إيه ماء ولا تراب، مع أن أصلا التيمم نزل بسبب هذا. وفي الصحيحين لما قال أسيد ما هذه بأول بركاتهم يا آل أبي بكر، فهو بيتدرب، خلاص هو بيتدرب وبيعمل وبيطلع وبيلعب العقلة وكل هذا، يصلى الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد وكذا حسب يومئ، فاتقوا الله ما استطعت، زي فرجالا أو إيه أو ما ده مستدرب بقى، ده قتال بالفعل، هذا قتال بالفعل، ومع ذلك شرع هذا وجبت الصلاة. لا أعلم الحقيقة فيما أعلم نصا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا بما ورد به الشرع، وهو الجمع بين الصلاتين في سفر، في مطر، في كذا، على حسب ما ورد بالدليل. أما مع القدرة على إيقاع الصلاة عند قلب واعي، ذهنك حاضر موجود، لا يجوز أبدا. وعلى أي حال بقى، ثوبك نجس، ما عندك ماء، ما عندك تراب، في جو، في 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 بحر، في اي شيء. سؤال جاءنا مره ان في بعض الصيادين في البحر يمكث اليوم، يمكث نصفه في الماء ومثلا رقبته تبقى في الخارج. طيب كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ يومئ بالصلاه، يصلي. اذا ما كان يستطيع ان يبعوا مركب مثلا يطلع عليه ويصلي، ها صلى على حاله في الماء. ولو في أعماق البحار، لو في أعماق البحار فإنه يصلي على حاله، طالما معك عقلك فإن الصلاة لا تسقط عنك. نعم.
ولهم عن أنس مرفوعة: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
نعم، هذا في الصلاة باتفاق، لا يبصقن عن بين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدم. طيب، لكن اختلف العلماء هل هذا الحكم يتعدى خارج الصلاة أيضا أم هذا في الصلاة بصفة خاصة، تنازعوا في هذا، والراجح أنه يكون بعموم، أنه يكون بعموم حتى خارج الصلاة وأنت في الطرقات، فاجعل بصاقك إيه تحت قدمك اليسرى. وردت السنة أيضا بأن يبصق في ثوبه، وهذا الأفضل لو كان يقدر، لو عنده مثلا شماغ زي هذا، فهذا الأفضل أن يفعل هذا في فمه حتى لا يلوث المسجد، يبقى هذا أفضل، أو في طرف ثوبه يرفعه ويفعل هذا من الداخل، فهذا أفضل وأولى، ولكن لو فعل هذا لا بأس. نعم.
ولهما عنه مرفوعة: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها،
يعني في غير الموضع السابق، في غير الموضع السابق. نعم.
وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه:
نعم، يصلي إلى سترة، وهذا في مشروعية الصلاة إلى سترة، مشروعية الصلاة إلى سترة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. طيب، لكن هل تجب السترة أو لا تجب؟ قولان لأهل العلم، والذي يترجح عندنا أنها تجب فليصلي سترة، لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دلت قرينة على أنه لغيره، ولا نعلم قرينة إلا ما ذكروا حديث ابن عباس في الصحيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس أتى النبي وهو يصلي بالناس في منى، قال إلى غير جدار، ونفي الجدار لا يعني نفي ما سواه، لا يعني نفي ما سواه، خصوصا أن النبي كان تحمل العنزة فتغرس بين يديه في سائر أسفار صلى الله عليه وسلم. وردت رواية إلى غير شيء، ولكن هذه اللفظة فيها أيضا كلام لأهل العلم، ومع صحته يعني إلى غير شيء معهود من الجدار وكذا وكذا. وهذه الأدلة الأخرى القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا إلى سترة يدل على هذا. أما الاستدلال بحديث أيضا الصحيح أنه صلى يعني الكعبة والناس يمرون بين يديه، فهذا محمول أنهم يمرون بين يدي السترة وليس بين يديه صلى الله عليه وسلم مباشرة، والتفريق بين مكة وغيرها أيضا لا دليل عليه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب السترة بمكة وغيرها، وغيرها إشارة إلى أن المسجد الحرام كغيره في السترة، وأنه يلزم السترة حتى في المسجد الحرام، حتى في الطواف، حتى في أي شيء يلزم السترة، يلزم السترة في أي مكان. هذا الذي يترجح في هذه المسألة. نعم أي محمد، حتى في إيه؟ ما هو هذا اللي ورد به الدليل في الفضاء، كان يحمل عنزة فتغرس بين يديه، ليه؟ لأنه في فضاء، وابن عمر صلى إلى بعير، ما يدل على تحتم السترة، لكن الجماهير على القول بأنها سنة. نعم نعم. هل ايه؟ نعم، المسافة اللي بينك وبين السترة هي قدر سجودك، قدر السجود، لكن لو زادت على ذلك لا يلزم الإنسان به. يعني واحد يصلي عند العمود هذا ولا يريد أن يمر أحد بين يديه، لا، أدنى من السترة. فإذا كان يصلي عند العمود يعني بعيد 3 متر أو 4 متر، أترك له مكان صلاته وتمر بعيدا عن ذلك. نعم.
ولأبي داود عن أبي هريرة.
طيب لو كان في حاجة الإنسان محتاج يمر، في حاجة أعظم من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لكان أن يقف 40 خير له؟ خلاص قف يا أخي، أنت لو قد تقف 40، أنت بتقف 40 ثانية بس، 40 ثانية مش سنة، ولا ذا الرجل يقول أدري يوم أو شهر أو سنة. لكن بعض الناس عنده عجلة يحس حاجة أصلها إيه؟ طب أي حاجة، انتظر دقيقة ما في مشكلة، انتظر دقيقة. وأيضا على الأخ الذي يصلي أن يكون فقيها، يعني بعض الأزمات، يعني الحمد لله الواحد في الحرم يعني جل الأحوال على كثرة أن واحد الحرم في مواسم يعني الزحام محتاج إلى إحراج نفسه وإحراج الناس في هذا. أنت إذا كنت تصلي اقترب من السترة، الزق نفسك بالسترة والناس يمرون من خلفك، ولا تضيق على الناس، يجي اللي يمر تمنعه بذراعيك، بذراعك. وطبعا في الحرم ممكن الناس تحتاج يعني 5 سنتي بس الواحد يمر، فلماذا تضيق وتمنع؟ طب اقترب أنت من السترة، اقترب من العمود، اقترب أنت بحيث تعطي فرصة لإيه؟ للناس يمرون من ورائك، فلا أنت الذي مر بين يديك ولا أنت الذي ضيقت على الناس، إنما أنت مصر. حتى إن بعض الناس يصر في المطاف لازم يصلي خلف المقام، والصحن ما في مكان، بل ربما يزاد الأمر إلى أن يكون معه 10 من الرجال الأقوياء يلتفون وكل يمسك بيد الآخر فيسوون حلقة من أجل أن يصلي الرجل في هذا المكان. هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. ولهذا الإنسان لو لم يجد مكان خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد، والنظر إلى ذات العبادة يقدم عن النظر إلى زمنها وإيه ومكانها. نعم.
ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. صححه أحمد.
نعم، هذا الحديث عند من صححه يفيد هذا الحكم، فليخط خطا، فليخط خطا، يعني إذا لم يجد ما ينصب عصا، دل هذا على أن السترة تكون قدر الرحل كما جاء بعض الحديث، يعني ثلثي ذراع مثلا، يعني مثلا حوالي 50 سنتي 70 سنتي هكذا تكون السترة، ولا تكون خطا. لكن لو لم يجد شيئا يبقى يضع عصب، طب ما وجد شيئا يبقى خطه ايه؟ يخط خطا، يخط خطا اذا احتاج الى ذلك. نعم. والسجادة نهاية السجادة مثل الخط تماما، مثل الخط تماما، ولا تمر بين يدي. هذا إذا لم يجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول
والله طيبة طيبة. إذا كان الإنسان يعني كثرت السترة اللي موجودة بحيث الإنسان لو احتاج يأخذها بدلا من ظهر إنسان ممكن أن يقوم، وبدلا مثلا من أعمدة تكون مشغولة، فهذه تعين على السنة. صنع السترة في المساجد الآن تعين على تحقيق السنة. ولا واحد يقول نريد دليلا على أن كان في مسجد النبي سترة، النبي عنده عنزة وتحمل بين يديه، كويس أو هذا هو الدليل؟ يكفي 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 تجعل العنزة بين يديه وتحمل معه في الأصفار، هذا يكفي أول. فلو جعل هذه تجعله بين يديك هذه تعين على تطبيق الايه، تعين على تطبيق السنة وتنفيذ السنة. لكن لو تعلق بقى اشياء اخرى محظورة دي حاجة تانية ما لناش دعوة به، لكن من صنع هذا لانه مثلا بعض الناس قد يصلي لغير سترة فيعينه على اتخاذ السترة، هذا لا بأس به. نعم. قصر الصلاة كيف يعني قصر؟ ده انت خرجت بينا بقى برا خالص. نعم. لا ما في دليل الا اذا ضربتم في الارض يعني مسافرين، ما في دليل الا كلمة السفر، لكن تحديد موضع يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد، لكن ورد عن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه انه حدا مثلا من جدة الى مكة او من الطائف الى مكة او كذا او من عسفان، فقدروها بمرحلتين، جمهور قدرها بمرحلتين لان هذه هي المسافة، وكانوا لا يقصرون فيما دون ذلك، هذا ورد. ولا شك ان هذا يستأنس به عند عدم وجود شيء مرفوع، ولا يعارض الضرب مطلق الضرب في الارض، لان الضرب في الارض ليس المشي يعني انك تخرج لو كيلو، وانما ضرب في الارض مسافر، اذا ضربتم في الارض فليس عليكم من جناح. فالسفر في العرف يتناسب مع تحديد ابن عباس من جدة إلى مكة، وهذا تقريبا يقدر بمرحلتين، ولأن النبي جاء عنه في بعض الحديث كما في الصحيحين أيضا لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فكانوا يجعلون مسيرة يوم وليلة، وهذا السفر تسافر يوم وليلة، ويوم وليلة يقدر بمرحلتين، اليوم فقط مرحلة والليل مرحلة، والمرحلتان حوالي كل مرحلة تقارب أو حول 40 كيلو. فهذه الآثار التي استدل بها الجمهور يستأنس بها، وهي أقرب من محض الاجتهاد. إنما المتفق عليه السفر وليس مجرد خروج من بلد، إنما الضرب الأرض مسافر، لأن البعض يفهم كده نظرا أيضا لآثار لو سافرت ميلا أو كذا لقصرت، هذا لا يسمى سفر أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليل وقال 3 أيام، ما ورد إطلاق النبي في السفر أقل من يوم وليل، ما ورد هذا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إما هذه الأثار محمولة على أنه يقصر لأدنى مسافة لو خرج مسافرا في مسافة، فإن القصر يبدأ بعد مجاوزة البنيان، وأنه لا حرج كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة، وذي الحليفة تبعد أميال قليلة عن المدينة، كانت يعني الآن هي في المدينة في أطرافها في المدينة، لا على أن هذا منتهى السفر. نعم نعم. الشيخ إيه؟ نعم. يحتاج جمع، لعله أحمد صححه في موضع آخر يكون من باب السؤالات، يعني تحتاج جمع لأنه يصعب أن الشيخ ينقل لك صح أحمد ولا يكون، لكن قد يقع الوهم بس بعد البحث، بعد البحث لأن قد يصحح وقد يضعف، يكون في موضع وفي موضع كالروايات، لكن إحنا بقى كاجتهاد مش بقى النقل عن أحمد، نعم البعض ضعفه والبعض مشاه، أظن ابن حجر في البلوغ مشاه يعني. نعم نعم حسنة. والشيخ ابن باز جودها أيضا، الشيخ ابن باز جودها. نعم. نعم. ما احنا قلنا انت كنت نائم. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. ما احنا قلنا اهو ده احنا اطلنا يعني الكلام قلنا لو عند العمود وانت هنا يبقى لا يلزم اترك له مسافة الصلاة ومر انت. نعم. نعم. طيب ثلاثة فراسخ ولا ميل ولا فرسخ ولا ايه بالضبط؟ هذا كله اختلاف التقديرات يدل على ان ايه اما ان يراد انه يقصر في هذه المسافة لو اراد سفرا طويلا واما ان يرجع الى اختلاف الاجتهاد في هذا الباب فنأخذ من الاجتهاد ما وفق الدليل ما وفق الدليل. والفرسخ والفرسخين والثلاثة ليست ضربا في الارض. نعم نعم. ثلاثة فراسخ. نعم. موع مد أبيره بالمعنى. طيب ماله؟
طيب أنت الآن شفنا تقول هذه بداية السفر وليس متاع السفر يحتاج إلى دليل.
ما هو الدليل؟ الدليل ما هو؟ قاعدة قال العلماء إذا اختلفت التقديرات اللي هي الواردة إذا اختلفت التقديرات فلنحمل فلنحمل المطلق على المقيد في ذلك يعني ورد إطلاق ورد تقديرات ثم التقديرات مختلفة ماذا نصنع؟ هل نأخذ بالمطلق ولا نأخذ بالمقيد؟ والمقيد إذا اختلف نأخذ بأي تقييد؟ العلماء يتكلمون في هذه المسألة زي مثلا لا يحل حصحي لا يحل مراد تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. تمام مطلقة وورد يوم وليل ورد ثلاثة أيام ماذا نصنع؟ هل نحمل مطلق على المقيد أم لا؟ قال العلماء يعمل ب المطلق والمقيد يحمل على اختلاف السائلين والأحوال فطارة سؤال النبي عن يوم وليل وطارة سؤال عن ثلاثة أيام وطارة وطارة إلى آخر ذلك. طيب مثل هذه المسافات اختلفت التقديرات فيها فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الموافق للإطلاق. وما الإطلاق؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جرح تقصير من الصلاة. طيب مطلق الضرب الذي هو سفر مش مطلق المشي ومطلق السعي انك تخرج خارج بلدك بنصف كيلو تقول انا ضربت في الارض اهو لا المقرب بالارض مسافرا. طيب السفر هذا ما له صفة مخصوصة من احتياج زاد راحلة من كذا من كذا الى اخره. اذا مطلق ما يكون هذا طيب هنرجع لتقييدات الوردة ورد عن الصحابة اختلاف فلهذا نقول ايه نستأنس بالاقوال التي تساوي او تكون مقاربة لمسألة مطلق الضبط زي اطر ابن عباس لو سافرت من الى ما قصرت وكذا وهذا هو قول الجمهور وهذا اللي توافق مع الضرب وهذا لا يقع فيه خلاف. يعني لو قلنا مرحلتين ما احد قال بين المرحلتين لا يصح بهما القصر انما دون ذلك اختلفت الأنظار فلنعمل بالحد الذي لا اختلاف فيه وهو الضرب ونترك هذه التقييدات. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم. ولهم عن أبي سعيد مرفوعا
هذه الثلاثة هي التي تقطع الصلاة فلا يقطع الصلاة الرجل ولا يقطع الصلاة الخيل الفرس ولا يقطع الصلاة الكلب الأبيض إنما هذه الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وما معنى قطعان الصلاة؟ الجمهور على أنها نقص الأجر للانشغال وذهب بعض المحققين إلى أنها البطلان وهذا الأقرب لأن الانشغال يحصل بهذه وبغيره يحصل بهذه وبغيرها. نعم.
ولهم عن أبي سعيد مرفوعا
والبعض استثنى المرأة لحديث عائشة ويستثنى الحمار لحديث ابن عباس ولا يصلح هذا فإن المرأة فإن حديث عائشة في القارة وليس في المارة وإن أثر ابن عباس في الحمار فنزلت وتركت الأتان ترتع بين يدي بعض صفي هذا في المأموم لا في الإمام والمأموم لا يقطع صلاته شيء إنما يقطع الصلاة إذا مرض بين يدي الإمام أو المنفرد. نعم.
ولهم عن أبي سعيد مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
نعم، فليقاتله مش فليقتله، فليقاتله يعني يدفعه. المقاتلة مفرد، المراد المدافعة، مش معه سكين يخرجه، يعني يدافعه يبعده. فإن أبى فليقتله فإنما هو شيطان. ليه إنما هو شيطان؟ يعني أن الشيطان حمله على هذا. المفترض أنه لما منع ينظر إلى محل آخر، ينظر إلى محل آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود السهو. قال تعالى: ربنا
لا تعد عن السنة. فهو شيطان لأنه تعد عن السنة. والشيطان من شا من 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 شا من شاطئ ومن شطنة، يعني ابتعد. نعم.
باب السجود السهو. قال تعالى: نعم. رب
الطفل ما يقطع الصلاة، والطفل ما تقطع الصلاة، إنما إذا صح فيها وصف المرأة، إنما الطفل لا. نعم.
باب السجود السهو.
ولا فرق بين ذوات المحارم وغيرهن، فيقطع الصلاة الأم والأخت والزوجة. نعم. من؟
ابن باز.
نعم.
قال: فرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
نعم. نعم. نعم، مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، صلاة المرء المسلم، إذا لم يكن بيديك مثل وخيط راح المرأة والحمار والكلب الأسف. نعم، وهي مسلم. نعم.
باب السجود السهو. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
واحد يقول: ما العلة؟ نقول: النص، ورود النص، وهذه العلة تعبدية. لماذا يعني الحمار ليس الفرس، ولماذا المرأة ليس الرجل؟ نعم، في حكمة، لكن هذه الحكمة قد تعلم وقد لا تعلم. فالتي لا تعلم تسمى حكمة تعبدية، ولهذا لا يقاس عليها، والتي تعلم هذه حكمة معلومة وبالتالي يقاس عليها، زي مثلا العلة في الخمر، العلة في كذا، هذه يقاس عليه، إنما التعبدية لا يقاس عليه، لأن غير معقولة المعنى. والقياس أصله الحق فرع بصل، لعلة تجمعهما، يبقى علة معلومة، علة معلومة. نعم. نعم. إذا مر بين السترة وبينك يقطع الصلاة، لكن بعد السترة ما يقطع الصلاة. نعم. ملبط. من مصريين. يعني ممكن تقعد مع الكلب هذا. طب الكلب اسود بس فيه بقع. نعم. ورا المسألة لغاية ما ايه تنهيها بكل مفرداتها، كل مفرداتها. الكلب اذا كان فيه بقع، يعني تغير السواد، فهذا لا يأخذ الحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود. هذا الأسود يبقى الأسود، لو كان في أشياء غير السواد فيخرج عن الحكم. نعم.
باب سجود السهو. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن الإنسان لا يؤاخذ إذا نسي في صلاته، ولو قدم أخر ترك كذا لا يؤاخذ في ذلك، لكن عدم المؤاخذة بالنسيان لا يقتضي إيه؟ رفع الحكم بقى الخاص في جبر الصلاة إذا نسي الإنسان شيئا. نعم. بسجدتي السهو.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم.
إحدى صلاة العشي يقال في الظهر والعصر، يقال في الظهر والعصر. نعم.
ثم سلم ثم قام إلى خشبة في المسجد فوضع يده عليها، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، ورجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تكسر. فقال أكما يقول.
فدل هذا على أن الإنسان إذا أخبر على ما في زعمه وظهر إخباره على خلاف الواقع فلا يقال إنه كذاب، فلا يتهم بالكذب إذا أخبر بخلاف الواقع لكن وهما منه أو نسيانا فقد يقول الشيخ أنا ما أخبرت هذا أبدا، أنا ما كلمتك أبدا، أنا ما أفتيتك بهذا أبدا، وهو قد أفتاه لكنه لا يذكر، فلا يأخذ الواحد هذه الكلمة ويقول بأن الشيخ يكذب. لا، فلو أخبر الواحد بما يظنه وخرج إخباره على خلاف الواقع فإنه لا يقال كذاب، لا يقال. هذا الوهم وارد، أن الإنسان يخبر بخلاف الواقع لكن يكون واهما. حتى الطلاق يا أخواني، حتى لو الإنسان قال للمرأة إن دخلت هذا البيت أو هذه الغرفة فأنت طالق، ودخلت ناسية أو أذن له وناسد، لا يترتب عليه الحكم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلماذا نؤاخذ الناس بنسيان؟ والله عز وجل ما يؤاخذ الناس بنسيان، فلا يقال كذاب. النبي هنا قال ماذا قال النبي؟ قال ما نسيت ولا قصرت. طب وهو نسي يا أخواني ولا لا؟ نسي، هو نسي. نعم.
فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم.
ولهذا بعض الناس سبحان الله، يا ليت نتحاكم لقواعد العلم، بعض الناس إن كانت في شيخه قال من باب حدث ونسي، أو كانت فيه قال من باب حدث ونسي، وإن كانت في غيره قال من باب حدث وكذب. تقل الله. اجعل قاعدة واحدة، هناك باب حدث ونسي، وهناك باب حدث وكذب. حدث وكذب هذا تعمد، ونأتي بالشهود ونأتي بكذا. حدث ونسي هذا باب آخر. حدث ونسي نعم معذور فيها، لكن نصحح بقى أحكام نصححها. ولهذا الراوي إذا حدث ونسي نطرح حديثه، طالما نسي نطرح حديثه، لا فيه تفصيل. حدث ونسي والراوي عنه ثقة، فالعبرة بما روى هذا الراوي الثقة، الحديث صحيح وهذا نسي، يبقى نعمل بحديث الايه الثقة، نعم، ونصحح الحديث حتى ولو نسي، نعم.
فقال كما يقول ذو اليدين،
ولهذا كان بعضهم احتياطا يقول حدثني فلان عني أني حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيصبح الرواية بعد هذا عن فلان عنه. نعم.
فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع.
فدل هذا على أن من نسي فسلم ركعتين أنه يقوم متما صلاته ولا يبدأ صلاته من جديد. طيب ماذا يفعل؟ يكبر، يرفع يديه، لكن هذه تكبيرة الايه؟ الانتقال ولا الإحرام؟ الانتقال. إلا إذا كان لو أنه سلم بعد ركعتين من غير تشهد، يعني لو أنه ما تشهد يعني ما كبر يقوم بالتكبير، لكن لو أنه تشهد ثم سلم من هذا يقوم بالتكبير، طب لو سلم مثلا من ثالثة وظن أنه تشهد وسلم وكان قد رفع رأسه، يبقى لما يقوم إلى يقوم بلا تكبير، أو مثل ما ما يحصل معنا الآن، ممكن إنسان يوم رفع رأسه ليتشهد من الثالث فقالوا سبحان الله، تذكر أنه إيه جلس. طب هنا بقى يقوم بالتكبير ولا ما يقوم بالتكبير؟ ما يقوم بالتكبير لأنه كبر، عند الرفع من السجود، فلا يحتاج إلى تكبير آخر. طب لو كبر جهلا لا إشكال. نعم.
فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فصلى ركعتين ثم سلم.
قالوا هذا دليل على أنه لا يؤخذ بخبر الوحي، لأن النبي ما أخذ كلام ذي اليدين وإنما استفسر من الصحابة. ونقول هذا لا دليل، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. فالاستيثاق شيء والعمل بخبر واحد شيء. أنتم لا تعملون بخبر واحد ولو كان ثابتا. النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق، والاستيثاق شيء والعمل به شيء آخر. فهل أنتم تقولون لابد أن يثبت عندنا؟ ما في إشكال يا سيدي، ما في إشكال، ما في شيء. طلب الاستيثاق لا غضاضة فيه، لكن العمل يكون بما ثبت من رواية الواحد، من رواية الواحد. الأمر الثاني أنكم تقولون خبر الأحاد، فأنتم تقصدون بخبر الأحاد الواحد اللي هو الغريب يعني، ولا الأحاد في مصطلح أهل الاختصاص اللي هو الاثنين والثلاثة؟ نعم.
فقالوا نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع رأسه وكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم، متفق عليه.
نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي
يعني
الله،
يعني صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد، يبقى هنا السجود بعد، بعد الايه؟ السلام، وليس قبل السلام. إذن من سلم من ركعتين يكون سجوده بعد السلام. طب كيف يكون سجوده بعد السلام ونحن نقول القاعدة إن سجد إن كان سهو بالزيادة فيكون بعده بالنقصان فيكون قبل، وهذا سلم من ركعتين، هل يعد هذا من نقص ولا من زيادة؟ من زيادة، يكون هذا من زيادة، فلا يعارض القاعدة، فلا يعارض القاعدة. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له،
في إشكالية الواحد يعمل كده يا ابو ريقه ويقلب، في إشكالية؟ ما في إشكالية، عمدا علقت هذا لأن الغالي في التجريح وهو رسلان عدها مما ينقم على أبي الحسن المأربي، وقاصر يقول له يفعل كذا، وانا انصحك بان تاتي بكوز وتجعل فيه ما ادري ايه ويبعد الناس عن العلم وعن طريقه الجرح والتعديل، فانا اقول هذا حتى تنتبهوا، هذا يشفي غليله ولا يصوب خطا ولا ينصح امه، ويقول انصحك بالصباح ان تشرب ما ادري كاس عصير من البرسيم وكذا، هذا يا اخواني كاف في عدم الجلوس الى ضرر، هذا كاف. لا هذا منهج ابن عثيمين، ولا هذا منهج ابن باز، ولا هذا منهج ربيع بن هادي. ربيع بن هادي رد على ابن الحسن، وطلبة العلم ردوا على ابن الحسن المأربي، ها؟ فهذا فتنة يا اخوان، فتنة للناس وفتنة لأبي الحسن، فتنة لهذا وفتنة لذاك. فإن إنسان ها يقلب كده، قلب كده ولا قلب كده ولا هد قلم ولا فعل أي شيء، إيه علاقة هذه؟ تنتقد هذه ونأخذ وقتا من الدرس أو نأخذ وقتا من الخطبة ونقول هذا، أو مش عارف تأخذ عزيز برسيم وبالتالي يخرج لك ذيل بعد ذلك. أعوذ بالله يا أخواني، أعوذ بالله. الحقيقة هذا الرجل أجرم في كل باب، والله يا أخواني ما ترك بابا يعني ظاهرا، سبحان الله. ولهذا أنا أجزم إن شاء الله أنه لو اطلع العلماء على كل هذا والله لحذروا منه الليل والنهار، لحذروا منه الليل والنهار، ولكن إن شاء الله الفرج قريب. يكفي أنك إن شاء الله طلبة العلم إن النابهون الناصحون بإذن الله تبارك وتعالى الذين عرف هذا الرجل يحذرون منه، هذا رجل فتنة إخواني، هذا رجل فتنة، ولهذا احنا نكثر من التحذير من هذا الرجل ليه؟ في كل موضع يأخذ حصة ونصيبة، لأنه الحقيقة أثر المادة، أثر المادة. يعني الرجل ده لو حبينا والله والله لولا الاختصار لا أظن ما تركت شيئا إلا وربطتكم برسلان وانحراف، بربطتكم برسلان وانحراف، لكن واحد بيختصر لكن بيقتنس برضه، يعني مع اختصاره بيقتنس ما قد إن شاء الله يعمق عندكم لله، مش يعني أن الرجل عشان رد علينا ولا كذا، بئس الغرض لو كان هذا. أسأل الله أن يقطع لساني لو كان هذا الغرض، أسأل الله عز وجل في عليائه، أسأل الله أن يحرمني التوفيق إن دار هذا في ذهني لحظة، لكن الحمد لله ما قصدنا هذا أبدا، لكن نقصد أيضا نصح الأمة. فكيف نفوت مثل هذا؟ كيف نفوت ده جرح وتعديل ده؟ ويقولون عالم الجرح والتعديل أو هو الرأس من يتكلم جرح دي، هذا رأس في الجرح والتعديل هذا يا إخوان، دي طريقة تفتن الناس، دي طريقة تعين الشيطان على المخالف. ولهذا صار طلابه على نفس الطريقة يستهزئون بالناس ويقولون بكذا، صحيح يأتون بمثل هذه الأشياء. ليه؟ لأنهم صاروا على طريقة إيه؟ طريقة الرجل. فإحنا لازم نحذر من هذا. إيه الواحد يجلس يجيب يقول لك أصل فلان بيعمل كده، يعني أنت جالس بقى تنتقد حركاته عشان تضيفها إلى، هو دي طريقته، هو حتى صرح بقى لبعض الطلبة عشان يهزم الخصم نفسيا، يقول لك أنا بعمله إيه نفسيا، عضلات شراميط وتاخد كاس برسيم على الصباح ويطلع لك في نهاية زيت وتعمل مش عارف تعمل كده. ما تحكوش والله، والله حق لكم أن تبكوا، والله تضحكوا ليه؟ أنا ما أقول هذا لتضحكوا، والله صحيح، واخد بالك؟ فمثل هذا ليه؟ يعني تجارس تفعل، لا احنا تنتقد أقوال بحسب الموافقة للشرع المخالف. والله يا أخي لو ديت ورد دليل بالنهي عنها ننهى عنها عادي، لو ورد هذا ننهى عنه. النبي نهى عن الإشارة حال التسليم باليدين وقال لا تفعلوا هذا، هذا كذا. النبي نهى عن إقعاء الكلب، النبي نهى عن بساط الزراع ككذا، النبي نهى عن نقل الديك، النبي نهى عن التفات السبع لا تلتفت كما تلتفت السبع، النبي نهى عن هذا، ننهى عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن أنا أكون إنسان تافه، ما أصلح والله يا أخواني أتكلم في جرح وتعديل إذا كانت تلك بضاعتي. إذ الناس لا يحكم عليهم بمثل هذه الحركات ولا بمثل الأوصاف يا أخواني، واحد أبيض واحد أسود واحد طويل واحد قصير، أهكذا علق الله عز وجل الذم والمدح على هذا؟ إنما علق الله الذم والمدح علي يا أخواني على أقوال وأفعال وافقت الشرع أو خالفت الشرع. نحن يعنينا القاعدة، لأن القاعدة أعم من مين؟ أعم من رسلان وأعم من زيد وأعم من عبيد. لازم يا أخواني، لأنه لو ترك التنبيه على هذا قد يستحسنها البعض تحت مسمى إيه؟ لا كرامة للمبتدع، لكن في كرامة للشرع. لا كرامة للمبتدع، لكن في كرامة للشرع، في كرامة للشرع ينبغي أن تصان. لا كرامة للمبتدع، لكن في كرامة للشرع، لأنك تضيف هذا شرعا إلى الشرع، تجعل هذا من محل الانتقاد، وإلا إما أن يكون انتقادا شرعا أو لا يكون. ولهذا ترد بباطل، والواجب أن الإنسان يرد عن المخالف بحق لا بباطل، لأنه لو رد بباطل قعد الباطل ويمرر الباطل تحت مظلة أنا أرد على أهل البدع، أنا أرد على المأربي، أرد على المأربي بحق، لعل الله أن ينفع يا أخي، لعل الله أن ينفعه. أنا ما أسمع الآن واحد يقول لي أنت تأخذ كأس من البرسيم وكذا، أنت عنت الشيطان علي. النبي قال لا تلعنه، النبي قال ما تلعنه، لا تعن الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك. الإنسان ما يعن الشيطان على مثل هذا أبدا، على مبتدع يمكن يلقى الله يقول فتنني عبدك فلان، فتنني عبدك فلان. لكن هل فتن الشيخ ربيع أمثال هؤلاء ويرد عليهم؟ رد على الحلبي والمأريبي وكذا، فتن أحد في هذا؟ فتن ابن باز ويرد على المخالف؟ فتن فلان فتن علاني يا إخواني؟ لا. فهذا الرجل أحدث فتقا فيما يسمى بالجرح والتعديل بين الطلاب، حتى صار طلابه يقلدونه. وأسهل شيء يقولون لك في كذا، هذا طويل هذا قصير هذا أحمر هذا أبيض هذا أسود هذا كذا. ألا يعني الأبيض لا يرد عليه البياضي والأسود يرد عليه السواد يا إخوان؟ متى كان الناس، متى كان هذا منهج سلف الأمة؟ ويأتون يقول لك في أدلة عندنا، مثله كمثل الكلب، مثله كمثل الحمار. انتزاع عجيب، انتزاع عجيب، انتزاع عجيب. فهذا لا دليل عليه البتة. هات منهاج السنة الشيخ الإسلام مجلدات ضخمة، ولا انتقص من يرد عليه ابن المطهر في موضع واحد، لا ينتقص خلقة ولا ينتقص إشارة ولا ينتقص كذا. إذ كان في المبتدعة من أناس قمة في الجمال والهيئة، وكم في أهل السنة من أناس فيهم ما فيهم، هذا أسود هذا أشل هذا أعمى هذا، بل قد يجتمع عدة أوصاف في الشخص الواحد. فلماذا نحول العلم عن مصاره، نرد على الباطل بالحق ولا نقعد الطلبة تضحك وتعتبر هذا وينقلون كمان مثل هذا الكلام. والرجل معجب بنفسه في هذا الباب، هذا رجل حقيقة يعني أحدث في أبواب كثيرة يا إخوان، في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة أحدث هذا. ولكن هناك أغره من يطبل له، لا 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 لا، أيوة نعم عالم الجرح والتعديل، اي نعم هو شيخ المحنة، اي نعم هو الذي يرد على رسلان حدادي، اي نعم الطاعن في رسلان طاعن في السنة، لا بالعكس ده الطاعن في ابن رسلان طاعن في السلفية. يا الله يا الله، الطاعن في ابن رسلان طاعن في السلفية، سبحان الله، يصل الأمر إلى هذا الحد، يصل الأمر. الطاعن في ابن باز طاعن في السلفية، الطاعن في ابن عثيمين طاعن في السلفية، اي نعم الطاعن مو بالراد، الرد الرد على ابن باز ليس طاعنا في السلفية، لكن الطاعن في ابن باز نعم، العلماء الذين ماتوا على السنة أو الأحياء الذين إذا طعن فيما كانوا عليه، فلابد أن تصان قاعدة العلم. نعم يا أخواني، المبتدع لا كرامة له، لكن الكرامة لإيه؟ للشرع. الكرامة لإيه يا أخواني؟ لقاعدة السلفية. سبحان الله، ملأ السلف الدنيا جرحا وتعديلا، بل هو أبكر العلوم، لكن مع هذا الجرح والتعديل كان العلم والورع، كان العلم والورع، العلم بإنصاف، قاعدة الإنصاف والورع، أن الإنسان يخاف الله. والله يا أخواني كم يهز كيان المخالف تقوى الرد عليه إذا رد عليه بعلم، ولا ينافي العلم، تقول مبتدع ضال، تقول منحرف، تقول عنده غلو، تقول كذا، ما ينافي هذا، لكنها ألفاظ شرعية، فالضلال مذكور والابتداع مذكور والانحراف مذكور، كل هذا مذكور، لكن ما لك ولرأسه، وما لك ولتعليمه ومهنته، ما لك ولشكله، ما لك وليضع يده ما أدري يقلب الصفحة، ألا يبقى خلاص، يبقى نرد على كل من فعل هذا، يبقى الرد على فلان في الرد على الإغريقي في ابتلاع إغريقي ولا أي حاجة من حاجات دي، ألا الرد على ابن عمارة في الإشارة، علامة تفصل، ما وجد إلا الحل إلى المأربي هو الذي يضع كده، ما ورد إلا هذا، هنجيب مشايخ تقول هذا، ها مشايخ تقول هذا. ودي قاعدة أخرى، فرق بين المتماثلين، فلان يقلب العامية، طب خلاص رد على العامية اللي معك، ها فلان يقول وبعدين يركبوها كده، ممكن تكون انت مثلا 10 آهات في وسط ايه 100 جملة، لا سيب الجمل وقت طب كويس، يعني ينتقد ماشي، هنجيب لك آهات انت نفسك، هنجيب لك طب وهنجيب لأقرانك ولمن معك مشجع من الآهات أضعاف ما جاء من الآهات، فنحترم القاعدة. إن كانت والله هذه محل انتقاد بقال الله قال الرسول قال السلف قال السلف، نقول يا أخواني نقول نعم، لكن لا أترك واحد بجواري وأت عند واحد أقول والناس تضحك. ولهذا خرج العلم عن حرمته، إي والله يا أخواني، والله يا أخواني خرج عن حرمته، للأسف للأسف للأسف، شوهوا يا أخواني صورة السلفية، صوروا صورة السلفية، سواء هو أو هذا الرضوان اللي جالس، أنت زي إيه، أنت لك كم رجل، أعوذ بالله، هل شفت مراتك وانت بت، أعوذ بالله يا أخواني، أعوذ بالله، والله يا أخواني أخرج العلم عن حرمته، أخرج العلم عن حرمته. وإنما الإنسان يحمد ويمدح ما مدحه الشارع، ويذم ما ذمه الشارع، ويحافظ على قاعدة رد يا أخي على المخالف، جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، رد على المخالف، لكن بالشرع، بالقاعدة العلمية، بالدليل الشرعي، ولا تفتن الناس، لا تفتن الناس، الناس قد يفتنون عن السلفية بهذا، الناس قد يفتنون، ولا تضيع الحق الذي قد يكون عندك في أصل المخالفة بشيء من هذا، والشباب يفرح ويضحك، سبحان الله العظيم. وكأنه فخرج العلم عن حرمته، خرج العلم عن حرمته. أحمد مات ولم ينتقد في شيء من هذا، ابن معين مات ولم ينتقد في شيء من هذا، ابن باز مات ولم ينتقد في شيء من هذا. ما عابوا الناس في خلقه إذ الخالق هو الله، ولا عابوا الناس في الحرفة إذ لو كنا نعيب الناس لعبنا راعي غنم هو نبي هذه الأمة، ولا مدحنا أعلى الشهادات رئيس جامعة، عميد جامعة. إذا كانت المهن يعاب بها الشخص لكان لازم أن نرفع مهنا هي من أعلى المهن. ولو استدل عليك من قال هذا رئيس جامعة كذا، هذا عميد جامعة، لقلت يا أخي الدليل يقدم ولو كان من كان، فعلامة لا تقبل الدليل ممن كان لو كان. ولهذا أنا أعتبر وربي أن أكبر مراحضة تلاحظ على هؤلاء الانحراف بالسلفية عن غير طريقها، ولو نطقوا ببعضها. أصعب شيء أن تنحرف بالحق عن قاعدته، أصعب شيء أن تنحرف، لكن صون القاعدة، صون القاعدة ورد على المخالف بالقاعدة، رد على المخالف بالقاعدة، ولا تتناقض في هذا، لا تتناقض في هذا. فللعلم حرمته، للعلم حرمته ينبغي أن تصان، ولقواعده أصولها فينبغي أن تصان. احترم السلف، لا ترد بهذه الطريقة تحت بند قال أحمد، فقد يظن الناس أن هذا منهج أحمد، وأن هذا منهج البخاري، وأن هذا منهج كذا. ولهذا وقفت الأمة مع ألفاظ الجرح والتعديل، درس، ما في نص يقول قولوا ثبت ثبت ثبت، صالح شيخ كذا، إنما سبر من ألفاظ العلماء حينما يقولون هذا فما يدل عليه، وحينما يقولون هذا فما يدل عليه، حتى الواحد نفسه سبرت ألفاظه ولتستنبط أحكامه. البخاري إذا قال هذا فيه نظر، ولا إذا قال فما مراده من هذا، لما كانت ألفاظا تستحق الوقوف عندها اعتبر النظر فيها، لكن مثل هذه الأشياء لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. نعم 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 نعم. يا محمد أنصحك يا أخي لا تسأل هذا السؤال يوما ما، يا أخواني لا تسألوا لماذا العالم الفلاني لم يبدع، لماذا علماء السعودية، علماء اليمن، علماء كذا. يا أخواني اسألوا عن الأدلة، لا تسألوا يا أخواني ولا تجعلوا هذا محل فتنة أو توقف عن التزام الحق. خلاص احنا كنا زمان كده، كنا زمان، لكن تربية السلف لا، العالم يحاكم للدليل وليس هو الدليل، العالم يحاكم، العالم ده طريق أعرف به الدليل، طريق، لكن إذا عرفت الدليل ما تسأل، ما تقول لماذا العالم، طب أنت أعطيت فلانا لماذا لم يبدع، لا تسأل عن هذا يا أخي، لا تسأل عن هذا، اسأل عن الدليل، هل كلامك يقوم عليه دليل، هل المخالفة ثابتة، هل المخالفة دي تقتضي الانتقاد، هل المعين توفرت شروط النفي والموانع، اسأل عن هذا، اسأل عن العلم، اسأل عن الدليل، ولا تقل لماذا، لأن لماذا دي لا تنتهي، لماذا هذه مثل أرأيت، لأنه حتى لو بدع العالم سأتيك بعالم لم يبدع. وبعدين يبقى ماذا نصنع هنا؟ فلهذا اسأل عن الدليل، دائما اسأل عن الدليل، لا تلعب لعبة المكعبات ولا بما إن إذا، لا، إذا دل الدليل سل عن الدليل، لا تقل لماذا العلماء، هل العلماء اطلعوا، هل اطلعوا الطلاع يقتضي الجرح، هل هم اطلعوا بينصحوا، هل أشياء كثيرة، فنعتذر لعلمائنا أو نقول لعل ولعل، وإلا الظن بعلمائنا أن الواحد لو علم أن هذه مخالفة وعلم كذا أنه لن يسكت بإذن الله، حتى لو المخالفة لا تقتضي التبديع، العالم ما ينتظر حتى يكون الشخص مبتدعا، هناك ما يقتضي التحذير مع التبديع، هناك ما يقتضي التحذير دون التبديع، وهناك ما يقتضي لفت الانتباه إلى غير ذلك. وليست المسألة في مسائل عقدية بل ومسائل عملية، عادي ما في إشكال، لكن أنت تظن أن عالم اطلع وكون حكما ويجامل، كانوا يجاملون من هو أعلى، لكن الظن بالعلماء أنه ما وصل إليه ما وصل إليك، لكن لا توقف امتثالك واتباعك على قال فلان قال علان، على ان فلان زار فلان ما زار، على ان فلان قال فلان ما قال، انما الاتباع على موجب. فمن بلغه الدليل على وجه يسلم من المعارضة وجب الاستقامة عليه، ولا ينتظر كلام العالم، ولا حتى لو زكى العالم، فالمثبت مقدم على النافي. عدم تزكية العالم لا تضر، لا تضر. واحد يقول لابد يزكي العالم، وتزكيته تنفع بشرطها، فالتزكية نافعة بشرطها. بشرطها يعني ايه؟ يعني قد يزكي بناء على ظاهر، قد يزكي بناء على ما وصل يعارضها علم، فلا تبقى التزكية، فالتزكية ليست عصمة، فالتزكية تنفع بالشرط وتخلفها لا يضر. إنما يزكيك علمك، يزكيك دليلك، يزكيك موافقتك للحق، يجب اتباع قول الإنسان إذا دل عليه الدليل. نعم نعم.
الذهبي في ترجمة سير عالم النبلاء،
نعم،
ترجمة عطاء،
نعم،
ذكر الذهبي في السير وقال ابن سعد هو مولى لبني فهر أو بني جمح، انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد وأكثر
مولى
ذلك.
مولى، نعم. طب كان بقى في أوصاف إيه؟
سمعت بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، وكان ستة. ثقة فقيها عالما
مع المولى بسبعة، ها، ولكن العبرة بقى إليه المنتهى في الفتية لأهل مكة. نعم.
وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث.
الله المستعان. يعني الإنسان قد يخطئ أخواني في بيان مسألة، في حكم شرعي قد يخطئ، لكن هذا الخطأ إن شاء الله يغفر الإنسان ما لم يعلمه. لكن أن تخطئ في قاعدة، ولهذا نجد علماءنا زي الشيخ ربيع وزي الشيخ فوزان زي ما شايف ينتقدون على أناس إيجاد قواعد مستحدثة وإيجاد قواعد جديدة في المنهج، هذه نفسها جريمة وحدها، دي جريمة. القاعدة لابد أن يدل عليها الدليل. نعم نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين.
نعم، هذا دل على الحالة الثانية من حالاتي الشك. فالشك على قسمين، شك يستوجب ترجيحا غلب الظن، فهذا ماذا تبني عليه؟ تحرى، فليتحرى الصواب فليتم عليه. أنا شككت ثلاثة أم أربعة وغلب على ظني أنها أربعة فلأعتبرها أربعة. طيب وأسجدوا لسه؟ نعم أسجدوا لسه. ماذا؟ متى؟ بعد السلام. طيب وشك آخر لا يستوجب ترجيحا وعليه يحمل أصلى ثلاثة أم أربعا فالإيه؟ فليبني على ما استيقن أو ما تيقن وليأتي بركعة، وهذا يسجد قبل السلام، هذا يسجد قبل السلام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
طبعا قال السجود قبل السلام أو بعد السلام، لو أن الإنسان جعل السجود كله قبل السلام أو سجوده كله بعد السلام صح، هذا يصح، تصح بصلاته، لكن السنة أولى، الأخذ بالسنة أولى. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسرد سجدتين قبل أن يسلم.
هذا سبب إتيان الشيخ بهذا الحديث مع الحديث السابق ليبين حالتي الشك. نعم.
ثم يسرد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم.
نعم.
وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر
فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس.
هذا على أن الإمام إذا استتم قائما مع ركعتين فالناس يقومون ولا يذكرون، لا يقولون سبحان الله، وإذا قالوا سبحان الله فلا يرجع إذا استتم قائما، لا سيما إذا شرع في القراءة. نعم. إنما إذا رفع نهض ولم يستتم قائما يرجع، ولا عيز. وهل عليه السجود سهو إذا فعل ذلك؟ لا، لا سجود عليه. إنما إذا أتم صلاته وكان قد ترك التشهد الأوسط فإنه يسجد قبل السلام، قبل السلام. نعم.
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ودل هذا على أن المأموم يسجد لسهو إمامه ولو لم يسهو هو. طيب بالنسبة للمأموم خلاص ما عليه شيء، حتى لو سهى المأموم فلا شيء عليه طالما أنه يصلي خلف الإيه؟ خلف الإمام، إلا إذا كان مسبوقا ووقع منه سهو فإنه يسجد للسهو إذا كان مسبوقا. نعم. وهل يلزم أن يكون السهو الذي وقع وهو خلف بعد في الركعة التي يأتي بها بعد تسليم الإمام أو لا يلزم؟ الذي يظهر أنه لا يلزم. نعم. الصلاة الصحيحة واتباعهم وهم جهال لا يبطل الصلاة، والمسبوق يعتد بالركعة، والمسبوق يعتد بالركعة. نعم، هي لا يعتد بها بالنسبة للإمام لكن يعتد بها بالنسبة للمأموم لأنه إيه؟ يتابع إذا كان على الجهل في هذا. نعم.
قال المصنف. نعم. رحمه.
لكن إذا علم المأموم وسبح للإمام وقام الخميسة لا يتابعه، لا يتابعه. نعم، هذه مسألة يقولها أخونا محمد، بدلا من أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر فنبه فقال سمع الله لمن حمد، فهل يجزئ؟ الذي يظهر عدم الإجزاء في ذلك وأنه يسجد السهو، لأن سمع الله لمن حمده في غير محله، إذ محلها إيه؟ عند الرافع، فوأتى بها قائما، قائما يقول ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده، فيكون أتى بالذكر في غير محله، والإتيان بذكر فغير محل كعدمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المحاسبة قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت منه الفريضة، رواه الخمسة. وعن ربيعة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة.
هل هذا يا أخوان الدليل يصلح دليلا على عدم كفر تارك الصلاة إذا كان يترك بعضها؟ شيخ رمضان،
لا يصلح.
هل هذا دليل؟ وعن أبي هريرة في حديث المحاسبة: انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان تطوع أكملت منه الفريضة، رواه الخمسة. هل هذا يصلح دليلا على أن من ترك بعض الصلوات لا يكون كافرا؟ يرجح مع حديث عبادة، هل هذا يرجح؟
نعم.
دليل، دليل شيخ رمضان. طيب ليه؟ فإن كان له تطوع أكملت منه الفريضة، تطوع هيكمل منه الفريضة، يعني يغفر الله له بتطوعه. و نعم
شيخنا،
ويمكن احنا باغتنا شيخ رمضان بالسؤال فعشان كده عنصر المباغتة بيكون له اثر. نعم
شيخنا.
يوسف، حبك في الله يوسف، في ناس كده ما شاء الله تقبلها كده سبحان الله، ومرتضى برضه. نعم.
شيخنا ليس بالدليل، يعني الحديث فان كان له تطور اكملت
لا أنا قلت في ترك الصلاة بعض الصلوات يصلح بعض الصلوات، مش احنا هنا الترك إما كلي وإما جزئي، يعني يترك بعضها ويصلي بعضها، أو يكون تركهم كليا. قلنا في ترك الكلي هذا يكفر، ولهذا الدليل هذا ما يصلح في الترك الكلي. طيب في الترك بقى الجزئي، هل هذا يصلح دليلا على أن من ترك بعض الصلاة وصلى بعضها أنه لا يكون كافرا؟ يبقى ده دليل على هذا من الأدلة. ها نعم قول يا أبو مسلم.
لو هذا الدليل دليل الكفر ما صح له تطوع حتى يكمل به الفراغ،
يعني إذن يصلح إذن دليل على عدم الكفر أنه لو ترك بعضا وصلى بعضا. الشاهد موضع الشاهد أكملت منه الفريضة، إذن عنده الفريضة إيه؟ ناقصة، عنده الفريضة ناقصة، فلو كان كافرا لما صح، إذ الكافر لا يقبل له عمل ولا يجبر له عمل، ولا يجبر له عمل، خلاص هذا كافر في النار. فهذا يصلح دليلا قويا لأن من ترك بعض الصلوات وصلى بعضا أنه لا يكون كافرا، لأن الحديث أكملت منه في فكرة طوع أكملت منه الفريضة، أكملت منه الفريضة. نعم فهذا دليل قوي على أنه فرق بين الترك الكلي والجزء. هذا والله حضرني يعني الآن سبحان الله، يعني هذا ما استدلنا به من قبل، هذا دليل قوي. نعم لو استدلوا به، ما هم استدلوا أيضا بحديث عبادة على الترك الكلي كذلك، يرد عليهم بماذا؟ بحديث الكفر، بحديث الكفر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولا يمكن يعلق إلا بهذا. هم بقى قالوا هنا يكون كفر أكبر إذا كان جحود، وقلنا بأن هذا لا يصلح لأن الجحود في سائر الأعمال، فعلام الصلاة تختص بهذا، والجحود في سائر الأعمال مكفر وليس الصلاة فقط. نعم
قال وعن ربيعة قال
نسي ايه يعني سجد مباشرة، يعني من الفاتحة سجد مباشرة، يرجع تاني يركع يجيب ركعة كاملة.
وعن ربيعة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟
الله أكبر.
قلت هو ذاك،
هو ذاك، هو أنا لا أحيا إلا لها، هو ذاك لا أرجو غيرها، الجنة التي فيها رؤية الرب سبحانه وتعالى أعظم النعيم، هو ذاك سلني سل سبحان الله. وكان ربيعة قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النشاط وهذا وتلك الخدمة وهذا الإكرام قال سل، يعني إيه؟ يعني سل مني شيئا أدعو الله لك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مجاب، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. النبي ما يملك هذا، يملك السؤال، أسألك مرافقتك في الجنة يعني أسألك أن تسأل الله أن أكون رفيقا لك في الجنة، ولا النبي ما يعطي الجنة ولا ربيعة يسأل النبي الجنة، إذ الجنة ليست عند النبي، الجنة عند رب النبي صلى الله عليه وسلم، عند رب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسألك إيه؟ أسألك أن تسأل ربي أن أكون مرافق لك في الجنة، ولم يقل له الجنة إنما مرافقتك في الجنة، يعني أعلى الجنة مرافقة في الجنة. صاحب الهدف الذي يعيش له أول ما يفتح له باب يبقى يقدم هدفه، ولا يقول أسألك الزوجة الصالحة وهي من طرق الجنة، ولا أسألك كثرة مال، هي القضية التي يعيش لها الصحابة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى النفس والمال. ففي قضية تتقدم هذه يا إخواني، ما تتقدم هذه القضية قضية، ولهذا أول ما يفتح لك الباب الجنة، الجنة. فهو الجواب الذي لا تقدمه جواب، والذي كان يحرك به النبي عند الحاج من يقتل اليوم فله الجنة. ينظر عمير إلى تمرة كنا في قرنه أبين وبين ندخل الجنة، نأكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد. طيب قتل حرام بن ملحان، ضرب فست ورب الكعبة. طيب بلال غدا ألقى حبة محمد وصحبه. طيب أبو الدحداح وله نخلة في الجنة، إيه إذن الجنة هي المحرك، المحرك من يقتل يوم وله الجنة ده المحرك. إنما يا ترى لو بغيت كده تسأل إيه الواحد يسأل بقى قضيته، أسأل إن البيت يكمل واسكن فيه كده، أسأل إن ولادي الخمسة يتجوزوا مثلا، الستة بقى نسينا الألبان، ولاد الست مش سبعة، أسأل الله أن يكونوا 17 27 37، أسأل الله هذا. فيبقى الإنسان حسب القضية لتقفز يا أخواني. فلما كان الصحابة يعيشون الجنة يوالون ويعادون ويعطون ويمنعون كل ذلك لهذا الهدف كان مباشرة سل. وهذا أيضا فيه إكرام النبي للصحابة، وفيه من النبي صلى الله عليه وسلم تعميق هذا الأصل أيضا في الصحابة. قال النبي أو غير ذلك مرافقة في الجنة؟ قال هو ذاك ولا أعدل عنه ولو قلت لي 100 مرة ما عدلت عنه. جاء الجواب الجامع المانع الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سبب وليس عنده الجنة. لهذا قال السؤال مني أما أنت فأعني على نفسك بكثرة السجود، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دعاؤه أصلا إلا إذا صادف محلا. قد يدعو النبي ولا يستجاب، قد يسأل النبي ولا يجاب السؤال. سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، إنك لتأتي من أحببت، ونهي عن الاستغفار. أيضا قام النبي يصلي على المنافق، لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله له. فلابد من مصادفة المحل حتى لو سأل النبي. لهذا قال أعني على نفسك بكثرة الإيه السجود. نعم رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الصبح، متفق عليه.
كم؟ هذه 10، وورد في الحديث الأخرى 12. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها 4 قبل الظهر، ولمسلم عن أم حبيبة مرفوعة من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة.
فمن أراد الكمال أتى بال12. نعم.
وللخمسة عنها
في الأربع في الظهر 4 و4 4 و2 2 و2 يكون المجموع 10، 4 و2 يكون المجموع 12. 4 و4 ده فضل خاص بقى، من صلى قبل أظهر 4 بعد أظهر 4 حرم الله على النار. ولهذا 4 المؤكد، المؤكد إما 2 و2 وإما 4 و2 محتمل هذا. المؤكد بلا خلاف 2 و2 2 و2. طيب ثم الأربعة التي قبل يعني 2 مع 2 هذا محل خلاف، والأقرب هو أن المؤكد 4 و2 قبل، لكن 4 بعدها وزيادة ركعتين هذه سنة لها فضلها الخاص أيضا، لها فضلها الخاص. نعم.
وللخمسة عنها قال من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار،
ده فضل خاص، فضيلة خاص. نعم.
وعن ابن عمر مرفوعا رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر حسنه الترمذي.
وطبعا 4 و4 يعني صلى ركعتين ثم ركعتين، ولم يرد الوصل بين 4 أبدا في نافلة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك أثر وإن كان اللفظ فيها كلام، اللي هي صلاة الليل والنهار، والنهار مثنى مثنى، لكن زيادة النهار هذه الأرجح أنها غير محفوظة. المحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم.
وعن عائشة
أربعا قبل العصر. نعم لكنها غير مؤكدة، لكنها غير مؤكدة والحديث حسن. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري.
يعني سنة مؤكدة، فما قبل المغرب سنة غير مؤكدة. نعم.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه.
هذه أفضل النوافل. نعم.
ولمسلم ركعة الفجر خير
يعني
من
أفضل الإيه؟ السنة المؤكدة اللي هي في نهار، أفضل 12 سنة الصبح. نعم.
ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها،
والمراد بذلك السنة، فما بالك بالفريضة. نعم.
ولهما عنها كان يخفف
الركعتين. وإذا فاتتك ركعتين قبل الصبح صليته ما بعد الصبح، ويكون من ذوات السبب أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم.
ولهما عنها كان يخفف الركعتين قبل الصبح حتى إني لا أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا.
إشارة إلى التخفيف، وليس كما قد يستدل البعض بأن الفاتحة ليست ركنا، لأنها قالت أقرأ فيما بأم الكتاب أم لا، وهي المفترض تجزم بأن أقرأ بأم الكتاب، لأنه لا تصح صلاة إلا بأم الكتاب، لكن هذا لبيان التخفيف، وهذه الصيغة معروفة. نعم. وإلا هو قرأ أصل، لكن بتقول أقرأ فيما بأم الكتاب أم لا، يعني إشارة إلى التخفيف. نعم. ولمسلم ها.
ورد هنا لفظ حديث ابن عمر وركعتين بعد الصبح.
وركعتين إيه؟
بعد الصبح. فين؟ اللي موجودة فين؟ معنا هنا في
يخفف ركعتين قبل الصبح.
حديث ابن عمر
الربيعة مال
حديث ابن عمر يا شيخ.
لا 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 قبل الصبح، لا بعد الصبح لو صح، يعني بعد دخول الوقت، بعد الصبح مش بعد صلاة الصبح، بعد الصبح يعني بعد دخول وقت الصبح، بعد دخول وقت الصبح. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها لم يكن ولهما عنها كان يخفف الركعتين قبل الصبح حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
صح صح يا أحمد، الله ينجحك. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون
ركعتين.
في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
نعم.
وللترمذي عنه مرفوعا من لم يصلي ركعتين
تقرأ في ركعتي الفجر والمغرب بصورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
وللترمذي عنه مرفوعا من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس.
نعم.
وقضاء ركعتي الظهر متفق عليه، وركعتي الفجر رواه مسلم.
نعم. طيب نقف عند الوتر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.